رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. في الشرح: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام.
لعل الاستثناء تأتي. على آله وصحبه وبعد، هذا الباب مهم جدا، ينبغي أن نقرأه ونفهمه وإن كان ما لدينا الآن نسخ، لكن كل واحد لابد عنده نسخة في بيته يرجع إلى هذا الباب تقرأونه وتفهمونه فهم جيد. والكلام إلى الآن فيه إجماع لابد من الاستثناء، استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبارة التي قالها، لعل الاستثناء يأتي. أعد العبارة هذه.
قال: وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي علماءهم، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
وفسر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجد في استقلال، ولو لم يأتي في الكتاب ما يدل على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه، هل تجب طاعته باستقلال أو تابع لطاعة الله؟ ما جاء في الكتاب. الدليل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب على الاستقلال، بل من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله. لذلك لا تتوقف على ورود الأوامر والنواهي إذا جاءت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نوقف ذلك على وجود ذلك في الكتاب. وبعض المنتسبين إلى العلم يعتبرون ما جاء في السنة زائدا على الكتاب، يقولون الشيء الزائد على الكتاب لا يقبل، يجب أن تكون الأوامر والنواهي التي في السنة لها أصل في الكتاب. هذا خطأ محض، بل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب على الاستقلال. واستدل بعض أهل العلم بالآية التي أشار إليها زميلكم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجه الدلالة إعادة الفعل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يعد الفعل عند طاعة أولي الأمر، لأن أولي الأمر لا طاعة لهم إلا إذا أمروا بما أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي. فإن قيل قد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء، وهما روايتان عن أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين. قيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله، والأمراء منفذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم.
هنا نفهم أن وظيفة العلماء البيان مقدم على التنفيذ. إذا ما كانت العلماء أرقى مما كانت الأمراء، لأن الأمر يبدأ بهم، هم الذين يبينون. الأمراء عبارة عن هيئة تنفيذية تنفذ، وهؤلاء يبينون، يوقعون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمراء ينفذون. نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديثان صحيحان، فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
لماذا تنزل؟ نعم.
أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح رحمه الله: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات: أن يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما لمن ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات: أن يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، أيهما أعلم منك وأحق بالاتباع. وقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان. كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما هما، فما تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه، ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبل قبله، وما خالفه رده أو تأوله، فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب. ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
أن الشارح يرى أن التعصب في مذهب معين وتكلم تأويل نصوص الكتاب والسنة بسواق ما جاء في مذهب معين داخل القرآن الآية ويعتبر من طاعة ومن عبادة العلماء. قد يكون العالم صاحب المذهب الإمام لا يدري ولا يرضى، لكن بعض المتأخرين يتعبون أنفسهم بالتقليد والتعصب قبل أن يعرفوا موقف الأئمة. سيأتي ذكر موقف الأئمة، موقف الأئمة. وتقدم قول الإمام الشافعي في رواية الإجماع: من استبانت له السنة لا يجوز له أن يترك السنة بقول أحد. هذا إجماع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح: هذا الكلام عن أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف.
ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام ولقول غيره، ما وجه قوله شركا؟ نعم. ها؟ لا نريد عبارتك أنت على ضوء ما درسنا في التجريد، في تجريد التوحيد. نعم. نعم. يعني شرك في الطاعة والاتباع. وهل في وجه آخر؟ اللي بعدك، اللي بعدك. أيوة قل. إيه هذا واضح، هذا قاله عبد الله. نعم. ايوه ايوه يعني اذا سوى بين امره عليه الصلاه والسلام وامر امامه يعتبر انه سوى بين امر امامه وامر الله. اي نعم واضح. نعم.
قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك. لعله إذا أراد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فقال: أعجبت لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره؟ قال: الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك شيخ الإسلام. قال الشارح: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور. قوله: عرفوا الإسناد
وتأليف كتب الرأي. ما هي كتب الرأي؟ أحمد يكره ذلك ويمنع. لا، هذا شيء آخر. يعني الأمير أحمد يشير إلى ما هو معروف عند الفقهاء إذا أصحاب الرأي هم أصحاب الإمام أبي حنيفة، قالوا لهم أهل الرأي وقالوا لهم أصحاب الرأي، لكن الكلام الذي هنا أعم من هذا، أعد ليفهموا.
وكلام أحمد في ذمه التقييد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.
أيوة. تأليف كتب الرأي، ما هي كتب الرأي؟ يعني كتب التي تؤلف باسم كتب الفقه دون ذكر واستناد الى الادله، وهذا كثير في فقه في كتب المتاخرين، ربما بعد الكتب تقرا من المقدمه الى الخاتمه قبل ان تمر بك ايه او حديث في كتب الفقه، موجود هذا في فقه المتاخرين، انما ترجيح الاقوال في داخل المذهب، هذا قول الاصحاب قال الاصحاب هكذا، هذا الاظهر، هذا المشهور، هذا وجه الترجيح عندهم، لا يذكرون شيئا لا دليل من الكتاب ولا من السنه، هذا يسمى اراء. والامام احمد يكره تاليف كتب الاراء بهذا المعنى، وهي كتب الفقه المجردة الخالية من أدلة الكتاب والسنة. نعم. نعم.
لكن قصد المؤلف
ما ظهر لي وجه كلامك.
إذا كان المؤلف من المؤلف بعض
أيوة.
لأنه يقول إبراهيم مذهب الإمام مثلا معين.
هل لكن هل يرجم الناس بهذا ال وهل يفتي بهذه الآراء؟ إلى هذا عبارة عن فتوى، إذا ألف معنى ذلك اعملوا بهذا، دعوة الناس إلى العمل بهذه الآراء، هذا هو ما يعنيه أحمد. إذا ألف إنسان كتابا في الآراء دون ذكر للأدلة وقدمها للناس، ماذا يعني؟ يعني أن يعملوا بهذه الآراء. نعم. الشروح صاحب الشرح له كلامه، وصاحب المتن هو العمدة له كلامه. نعم. إنما كلام الإمام أحمد واضح، وأئمة الدعوة كلهم على هذا، والأئمة الأربعة كلهم على هذا، لا يجوز أن يقدم للناس للعمل بها آراء مجردة، هذا قول الإمام فلان وهذا رأي الإمام فلان وهذا رأي الإمام فلان، ودعوة الناس إلى العمل بذلك، هذا لا يجوز. نعم. يقول فرضي إذا ما في إذا كان ما في دليل في حكم الفرض، يقول الآراء التي لا دليل عليها في حكم المسائل المفترضة. نعم. كيف أعيد؟ يذكر الحديث؟ ما في الموطأ ما يسمى آراء. لا، كلام الإمام أحمد ما يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى بيان قصده، كلام واضح، أعد مرة أخرى، ما يحتاج إلى يكسب كذا يكسب كذا.
وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.
كتب الرأي درسناها ونعرف. نعم. إنكار بعد قول إذا كان مشتمل على الكتاب على الأحاديث وعلى والأقوال الفقهاء وعند الفتوى يقدم إيه؟ يقدم الآراء على الحديث هو داخل في هذا العلوم، لكن كلام الإمام تأليف كتب الرأي أي كتب تسمى كتب الفقه المجردة من الأدلة، هذه هي الرأي. ولذلك سمي الأحناف أصحاب الرأي لأنهم يعتمدون على الأقيسة ودون بحث عن الأحاديث، وربما يردون الأحاديث إذا خالفت المذهب، هذا المعروف عنده كما تعرفون في شات المصرح وفي خيار المجلس أحاديث متفق عليها مردودة عندهم، وعند المالكية كذلك في مسألة خيار المجلس حديث في العمدة متفق عليه، ردت هذه الأحاديث بدعوى أنها تخالف القواعد قواعد المذهب. اقرأوا في العدة وفي حاشية السنعاني تجدون العجب العجاب هناك عند هذا الحديث، خصوصا حديث شات المصرح. نعم
ثانيا يعني معروف منهج السلف يعني الاستنارة بآراء أهل العلم في فهم الحديث، إذا قلنا بهذا القول نجرد الشروحات كلها أليس كذلك؟
لا، العمل أو الاستعانة بمفاهيم العلماء خصوصا المتقدمين لفهم الأحكام لفهم الكتاب والسنة هذا مطلوب، هذا مطلوب، لا يعني الإمام هذا أبدا. يعني الآن أمثالنا إذا أردنا أن نفهم الفهم الصحيح في الشريعة ينبغي أن نعرف كيف فهم الصحابة وكيف فهم التابعون وتابع التابعين وكيف فهم الأئمة، هذا ضروري بالنسبة لنا، ليس لنا أن نقول كما قال الإمام أبو حنيفة ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هو قال هذا لأنه من التابعين هؤلاء أقرانه، لكن الذين قبله الصحابة أدى موقفهم، ونحن ينبغي أن نقدر موقف التابعين حتى موقف تابع التابعين، نستعين في فهم في الفهم الصحيح بمفاهيمه، إلا إذا تبين لنا أن اجتهاد أحدهم خالف نص الكتاب أو نص السنة وجب الترك عند ذلك. نعم. مختصر خلال ماله لو استعرضنا مؤلفات المذاهب نعرف لها أمثلة، ولكننا في أول جلسة في مثل هذا ما نريد أن نتوسع كثير. قبل المختصر عندنا في شيء أقرب من هذا كثير، وفلتبقى الآن مطوية هكذا لوقت آخر. نعم.
يعني تفسيرات السلف كان ما يأخذ بها، حتى عندما كتب المسند قيل له لماذا تجعل يعني تفسيرك لهذه الأحاديث؟ قال هذا يعني لا يصح نجعل تفسيره، بل يكفي نجعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند هذا تفسير له.
أنا أجبت على هذا الكلام بالإجمال ببيان موقف إمام أبي حنيفة، لسنا كأحمد ولسنا كالإمام أبي حنيفة، بل ينبغي أن نحترم ونقدر آراء التابعين وتابع التابعين وخصوصا الأئمة المشهود لهم بالإمامة، لنستعين بكلامهم على فهم الكتاب والسنة، وليكون فهمنا مرتبطا بمفاهيم السلف. لا نحاول أن نجتهد الآن من جديد ونجدد
ونترك تفاسيرهم ومفاهيمهم ونأتي بمفاهيم جديدة، لا، هذا خطأ. نعم.
قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، أي صحة الإسناد وصحته، وصحته دليل على صحة الحديث. قوله يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان، وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني وهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات، عالما بالعربية والنحو والأصول ونحو ذلك من الشروط، والتي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما قاله المصنف.
هذه من المسائل التي من أجلها كتبت قراءة هذه القطعة. يعني كثير من المتأخرين الآن إذا أرادوا أن يردوا الحديث بهذه العلل أكثر ما يقولوا: هل أنت أعلم من الإمام فلان؟ لماذا ترك الإمام أبو حنيفة حديث شاة المسرة؟ هل أنت أعلم منه؟ وإنما تركه لأنه مخالف للأصول أو للقواعد، قواعد المذهب، ويشنع على من يخالف المذهب بدلا من أن يشنع على من يخالف السنة. التشنيع عند المتأخرين على من يخالف المذهب أو من لا يتقيد بمذهب معين ويرى إن المذاهب كلها على حد سواء، لا فضل لمذهب على مذهب إلا بموافقة الكتاب والسنة. من يرى هذا الرأي ويدعو الناس إلى هذا يشنع عليه. ومتى تسلم من التشنيع؟ إذا قلت تقليد مذهب معين واجب ولا يجوز التلفيق، ويسمون تلفيق الذي يأخذ المسائل حسب الدليل من هذا المذهب ومن هذا ومن ذاك، هذا يسمون تلفيق، عندهم هذا حرام لا يجوز. فهذه النقطة هي التي هي من النقاط التي أردت أن يسمع الشباب ويناقشوا. أعد مرة أخرى:
ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان.
وهذا حق، يقول لك أنت مجتهد إذا قلت أنا أعمل بالسنة، يقول هل أنت مجتهد؟ ليس هذا هو الاجتهاد الذي عند الأصوليين. كل طالب علم يفهم حديث، حديث في العمدة متفق عليه، يفهم ويعمل به، ليس هذا اجتهاد. الاجتهاد أن تأتيك مسألة جديدة من المستجدات، تبحث عن الأصل في قواعد الشريعة وتلحق بالقياس ما تجدد بقواعد الشريعة بالمسألة التي بالمسائل الثابتة بالأدلة في الكتاب والسنة. هذا الاجتهاد، هذا الذي لا يقوى عليه كثير من الناس. أما العمل بحديث واضح مفهوم بآية واضحة لا يسمى هذا اجتهاد. تسميتهم هذا اجتهادا مغالطة، وما بعده أشد. إيش اللي بعده؟
وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني وهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك.
هذا يوهم بأن إمام مذهبه أحاط بالأحاديث كلها، وهذا خطأ. لا يوجد أحد أحاط بالأحاديث، أكثرهم اشتغالا بالحديث الإمام أحمد. حتى كان الإمام الشافعي عندما يتفقه عليه، الإمام أحمد كان يتفقه على الإمام الشافعي فيطلب منه إن بلغه الحديث أن يعلمه فيبلغه لكثرة اشتغاله بالحديث. ومع ذلك لا يدعي الإمام أحمد أنه أحاط بالأحاديث، هذا خطأ. نعم.
فلا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة
وسنة. يعني معرفة الناسخ والمنسوخ من شروط الاجتهاد عندهم، معرفة جميع الآيات أو الأحاديث المنسوخة وما نسخ واللي بعده
وصحيح السنة وسقيمها.
نعم.
عالما بوجوه الدلالات، عالما
الدلالات تختلف، وجوه الدلالات كثيرة جدا وتختلف، دليل دلالة المطابقة بالتضمن الالتزام، معرفة هذه الوجوه شرط في الاجتهاد. اللي بعده
عالما بالعربية والنحو والأصول،
يخرجكم مرة من الاجتهاد في هذا الوقت، والناس تركت النحو حتى كادوا لا يفرقوا بين الفاعل والمفعول، معنى ذلك لمشكلة. نعم.
ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،
رضي الله عنهما ورحمه الله. نعم.
كما قاله المصنف، فيقال له هذا إن صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق.
لو كانت هذه الأمور ممكن أن تتفق أن تجتمع في شخص، المراد بهذا المجتهد الذي هو عديد الوجود أو لا وجود له، المجتهد المطلق ليس المجتهد في المذهب، مثل الإمام ابن تيمية وابن القيم يعتبرون من المجتهدين بالاجتهاد المطلق. المجتهد غير المطلق يجتهد في حدود المذهب، يعرف قواعد المذهب المعين ويجتهد في هذا، هذا لا تشترط في هذه الشروط. لكن إذا بلغ الإنسان إلى درجة أنه يجتهد اجتهادا مطلقا فيقارن بين المذاهب كلها فيأخذ ما يوافق الكتاب والسنة ويترك، هذا ما فعله كثير من الأئمة، أبرزهم في هذا المعنى الإمام ابن تيمية في الاختيارات، نسبته إلى الحنبلية أنه حنبلي نسبة شكلية، له حنبلي له حنفي ولا شافعي ولا مالك، إمام مستقل، لكن لكونه في بداية حياته درس الفقه على مذهب الإمام أحمد ومتبع له، لذلك يسمى حنبلي هو تلميذه، وإلا الحنبلية لا تنطبق عليهما. نعم.
أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم،
تلبيس وتدليس، هذه تلبيس على الناس. نعم.
وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى.
هذا هو الواجب، فلنفهم ما قال الشارع، هذا هو الواجب على كل مسلم. أعيد النقطة هذه.
بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه.
لو حفظ آيات وأحاديث وهو لا يفهم، لا، العمل يتوقف على الفهم، لذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعرضوا ما يريد أن يفهموا من الآيات والأحاديث، أن يعرضوا على من هو أعلم منهم، ولا يكفي كونك حفظت أحاديث وحفظت القرآن أصبحت عالما، لا، يجب أن تفهم المعاني الآن خصوصا في هذا الوقت، العجمة غلبت حتى على أبناء العرب، لذلك لابد من العرض والتعلم، العلم بالتعلم، الحفظ وسيلة إلى التعلم، الحفظ وحده لا يكفي للتعلم، لابد من الدراسة والتعلم. نعم. خصوصا في هذا الوقت.
قد يعترض معترض يقول يعني إن من العلم معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة بعض الأصول ومعرفة يعني اللغة العربية وشيء من اللغة العربية يعني حتى يفهم معنى المراد.
أيوة الجواب بالنسبة لمعرفة الناسخ والمنسوخ ليس معنى ذلك أن تكون حافظا للناسخ والمنسوخ، لكن ينبغي أن تكون إلى درجة أنك تستطيع أن تبحث عن الناسخ وعن المنسوخ أو تدرك بما درست من الفهم والحكم إن هذا الحكم ليس بمحكم بل منسوخ، تبحث حتى تعرف أنه ناسخ أو منسوخ. يعني مثل هذه المعرفة لابد منها لطالب العلم، لكن كونه يكون حافظا الناسخ والمنسوخ لا. أما اللغة العربية ينبغي أن يقال ما لا يتم الواجب به فهو واجب، هذه القاعدة خصوصا النحو. معرفة النحو الإنسان الذي ينسب المفعول ويرفع، الذي ينسب الفاعل ويرفع المفعول ولا يفرق بين كان التامة وكان الناقصة، هذا كثير في السنة تجي كان تامة وأنت ترون تبحث عن الخبر وهي قد اكتفت بالاسم. معرفة هذا المقدار هذا أمر ضروري لطلاب العلم. محمد أولين قبل تبنين هذا الاصطلاح، هذا يسمى اصطلاح النحو والصرف والبلاغة ومصطلح الحديث ومصطلح الفقه اصطلاحات. قبل تبنين هذه الاصطلاحات والناس كانت تعرف يرحمك الله مكتفية بمعرفتها وبسلاقتهم، ما يحتاج إلى دراسة هذه القواعد. لكن بعد أن توسع المسلمون في الفتوحات وخصوصا في هذا الوقت زيادة على الفتوحات الأولى انفتاح الآن، انفتاح على العالم في مثل هذا الوقت، يجب أن يدرس الإنسان على الأقل النحو. والنحو لا يفهم فهم جيد بدون صرف، دراسة النحو والصرف أمر ضروري. وإن أردت أن تتمتع بالفهم الصحيح في الكتاب دراسة البلاغة، يوفق مدرسا صالحا لا يسلط بلاغته على نصوص الصفات بالتأويل، وهذا وجوده الآن بالنسبة للبلاغة نادر، وجود رجل بلاغي ومع ذلك سلفي يحافظ على نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات هذا قليل. ولذلك يشكو كثير من الطلاب الذين يدرسون البلاغة الآن من تأويل المدرسين لنصوص الصفات، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد دع البلاغة واكتفي بالنحو والصرف. نعم فكرة غير.
وبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة.
وبذلك
أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره. قال الله تعالى وغيره، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فشهد تعالى لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية. وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم ليس بمهتد، إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. وقد وقع في هذا التقليد
هذا الكلام الذي يقوله الشارح ليس فيه أدنى مبالغة، بل هذا هو واقع كثير من المقلدين الآن، يعيبون على الذين يتعلقون بالسنة ويرون إن هؤلاء لا يفهمون، وأن الفقه لا يفهم إلا بدراسة الآراء، والذي يكتفي بالآراء ويحفظ الآراء ويتبحر هو العالم عندهم، وهو محل المدح والتبجيل. وأما الذي يعرض عن الآراء ويتجرد لدراسة الكتاب والسنة لا يعترفون بعلمه، يقولون لا يفقه. الفقه عندهم دراسة الآراء، لكن الفقه الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معناه دراسة الآراء. الفقه في الدين الفهم الصحيح، أن تفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا. هنا نقول ما يعينك على الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، الأسباب التي تعينك على ذلك ينبغي أن تجتهد فيها، من ذلك دراسة فروع اللغة العربية، ودراسة المصطلح، ودراسة أصول الفقه. هذه تعتبر مواد معينة تعين الإنسان على فهم كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام.
قد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير، خلق كثير.
عبارة المؤلف التقليد المحرم، وليس هو أول من حرم، بل فيما نعلم أول من حرم وأعلن أن التقليد محرم هو الإمام أبو حنيفة أقدم الأئمة الأربعة. نعم.
وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب ويرى الخروج عنها من العظائم.
في الواقع هذه من أغرب العظائم، تجد إنسان يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويشار إليه بالبناء إنه محدث، لكن عند العمل لا يدعو إلى السنة، يدعو إلى العمل بالمذهب، ويزهد الناس في العمل بالسنة، ويرغبهم في العمل بالآراء بآراء المذاهب. هذه هي الطامة. نعم.
وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. نعم. وينكر الإعراض.
هذه النقطة هكذا فهم الشارع، لكن الذي يبدو من كلام أهل العلم الإنسان الذي ليس له أدلة من الكتاب والسنة معناه ليس له سبيل إلا التقليد، لا، هناك سبيل آخر. السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سؤال أهل العلم وأخذ جوابه بالدليل ليس بتقليد. التقليد كما يقولون أخذ كلام الغير بدون دليل. تأتي إلى شخص فتستفتي فيقول عندنا كذا الحكم، عندنا عند الأصحاب في مذهبنا الحكم كذا، فتأخذ هذا الكلام، هذا يسمى تقليد. لكن لو سألت طالب علم كما هو الواقع الآن بحمد الله في أسئلة كثيرة طلبة العلم وغيرهم يطالبون بالدليل، ما حكم هذا الشيء وما الدليل، فعرفت المسألة بدليلها تعتبر عالم في هذه المسألة، لك أن تبلغ وتدعو الناس إلى هذه المسألة التي عرفتها بالدليل، وليس هذا بتقليد، لأنك لم تقلد المسؤول المفتي ولكن أخذت الجواب بالكتاب والسنة.
وأجاب له المفتي يعني بدون دليل، بس أجاب فيه أخذها العارف، أخذها يعني العامي، هذا ويعتبر في هذه الحالة مقلد.
الذي عليه أهل العلم العامي ليس له مدى، العامي واجب سؤال. قد يقع في أثناء السؤال في يد إنسان يفتي له بالرأي ولا يقوى على الاستفتاء، هل هذه وهذا الحكم عليه دليل أم لا؟ عاجز، الناس تتفاوت في الوجوه، ما يجب علينا ما يجب على العام دون ما يجب علينا، وما يجب على القضاة والمفتين دون ما يجب على صغار الطلبة. هذه المسألة نص عليها شيخ الإسلام في غير موضع. لذلك العام واجبه الشخص الذي يحسن به الظن انه عالم من علماء المسلمين اذا سأل وافتى له، وليس في امكانه وفي مقدوره ان يسأل ويطالب بالدليل فاخذ، من باب حسن الظن بهذا العالم لانه لا يفتي ولا يوقع الا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ان شاء الله يكفيه هذا. نعم.
نعم. وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه. وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم والإقبال على نعم وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، وهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.
قراءة البخاري للتبرك هذا مشهور الآن عند الناس، بلغني يوجد حتى هنا في هذا البلد، وأما في الأقطار الأخرى يختمون في شهر رمضان البخاري ختم من أول إلى آخر، يسردون سرد إذا تعب زيد نقرأه عمرو وحتى يتم تبركا، ولا يفقه مما فيه شيء، لا الأحكام ولا الصفات ولا القصص ولا تفاسير الآيات التي جاءت في صحيح البخاري. التبرك بمجرد هذه الألفاظ، وأما القرآن التبرك بالقرآن يستأجرون طلاب العلم في شهر رمضان ويطعمونهم فيختمون لهم المصحف، ويوم العيد يقدمون لهم ما تيسر من النقود والكسوة، هكذا يتبركون بالكتاب بالبخاري والقرآن. وهذا ما آل إليه أمر كثير من المسلمين، لكن الذي يبدو لي في هذا الوقت ربما هذا الشيء إن وقع هذا قليل جدا ليس كما كان، لأننا بحمد الله الآن نحس بصحوة إسلامية سلفية إن شاء الله، وليس في هذا البلد فقط بل في مناطق كثيرة في أقطار كثيرة التي زرناها الوعي في تقدم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من دعاة الحق. نعم.
وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب،
انتبهوا للجواب على هذا السؤال، أعيد السؤال.
فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب، قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب
أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له كما قال فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الآلية أما
الكتب الآلية المراد بها كتب فروع اللغة العربية كما تقرأ النحو وصرف البلاغة لتستعين بذلك على فهم الكتاب والسنة تقرأ هذه الكتب لتستعين بها على فهم الكتاب والسنة في نفسي شيء من هذا الكلام كتب المؤلفة في المذاهب التي درسناها ليست هي أسهل من كتب السنة حتى تعيننا على ذلك بل هي معقدة الكتاب الذي ذكرته زميلكم الآن مختصر خليل يعني تحليل عبارات وألفاظ يحتاج وقت طويل لا يفهم كأنها ألفاظ البرئية مقطعة ولو أن طالبا بدأ يدرس مختصر هذا وطالبا آخر بدأ يدرس في عمدة الأحكام أو في ذنوب المرأة يتفقه هذا الذي بدأ بهذه الكتب الصغار قبل ذلك بفترة طويلة هذا إن فهم مختصر قليل بعد فترة طويلة إنما يفهم آراء لمذهب معين وطالب العلم على السنة أو فقه السنة يتفقه في المذاهب كلها وخصوصا مع التقدم في السن والعلم يطبع على شروح الحديث ينظر في سبل السلام ينظر في نيل الأوطار ينظر في العدة وفي هاشية السنعاني ينظر في هذه الكتب يطلع على علم واسع يتفقه في أقربه وهذا الواقع لما أنشأت دار الحديث في مكة في دار أرقب التحق بعض طلاب العلم بهذه الدار فيها مبادئ من اللغة العربية وما زاد على ذلك كتب السنة والتفسير أولئك تفقهوا في وقت قريب جدا بينما الذين يدرسون في الحرم على المشايخ كل في مذهبه خرجنا من عندهم لا يزالون الذي يدرس المنهاج فهو في المنهاج المنهاج للنووي لعله ألف في أوائل مؤلفاته كتاب كله من أوسع المتون في فقه الشافعي يدرس الطالب سنتين ثلاثة في هذا الكتاب ولا يفقه إذا فهم إلا مذهب أو الآراء المنسوبة إلى مذهب الإمام الشافعي وأكثرها تخالف ما عليه الإمام الشافعي ضربت لكم مثلا بهذا لأن الكتاب أوسع ولأننا جرمنا الذين درسوا بهذه الطريقة لم يتفقهوا لذلك اعتبار أن دراسة هذه الكتب تعين على فهم الكتاب والسنة ربما يفهم من هذا أن فهم الكتاب والسنة أصعب من فهم هذه الآراء وأن فهم هذه الآراء أسهل والواقع بخلاف ذلك نعم
أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
انظروا التدرج في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أولا التحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. بعد التحكيم يشترط للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون في نفسك حرج وتوقف وحجازة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا ويسلم تسليما، ودائما المصدر المؤكد للفعل له وقع، ويسلم تسليما كاملا لا تردد فيه، ويرضو بذلك ويفرح بذلك. من لم يفرح بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يرضه رضاء كاملا في نفسه شيء، هذا معناه قد يصل هذا التوقف إلى الكفر، وقد يقف عند كفر دون كفر، يختلف باختلاف ما يقوم بالقلب. نعم.
وإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد حرجا، ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، إذا قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به، وهو نفسه تبارك وتعالى، أنك لست بمؤمن. والحالة هذه وبعد ذلك، فقد قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة. وكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وفي روضة العلماء
نحن لا نستطيع أن نقول كما قال الإمام أبو حنيفة، وسبب قوله لأنه من التابعين وهؤلاء من أكرامه، كلام معقول. لكن بالنسبة لنا إذا جاءنا كلام من التابعين وتابع التابعين ينبغي أن ننظر، ما نقول نحن رجال وهم رجال، لا، نحن لسنا رجال بالنسبة لهم، نحن لسنا رجال العلم بالنسبة لهم، لسنا بشيء. ينبغي أن نعرض كلامهم على ما نفهم من الكتاب والسنة. يعني الرجولة هنا ليست الرجولة المفهومة عندكم، إنما الرجولة بمعنى آخر. نعم.
وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له، أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي أنه قال: إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك. وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، فإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، فقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟ قوله لعله، أي لعل الإنسان.
نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على
رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. في الشرح: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة، مندرجة تحت طاعة الله، إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام.
لعل الاستثناء تأتي. وعلى آله وصحبه وبعد، هذا الباب باب مهم جدا، ينبغي أن نقرأه ونفهمه، وإن كان لدينا الآن نسخ، لكن كل واحد لابد عنده نسخة في بيته، يرجع إلى هذا الباب تقرؤونه وتفهمونه فهم جيد. والكلام إلى الآن فيه إجماع، لابد من الاستثناء، استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبارة التي قالها، لعل الاستثناء يأتي. أعد العبارة هذه.
قال: وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي علماءهم، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
ففسر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب في استقلال، ولو لم يأتي في الكتاب ما يدل على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه، هل تجب طاعته باستقلال أو تابع لطاعة الله؟ ما جاء في الكتاب الدليل؟ طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب على الاستقلال، بل من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله، لذلك لا تتوقف على ورود الأوامر والنواهي إذا جاءت من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نوقف ذلك على وجود ذلك في الكتاب. وبعض المنتسبين إلى العلم يعتبرون ما جاء في السنة زائدا على الكتاب، يقولون الشيء الزائد على الكتاب لا يقبل، يجب أن تكون الأوامر والنواهي التي في السنة لها أصل في الكتاب، هذا خطأ محض، بل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب على الاستقلال. واستدل بعض أهل العلم بالآية التي أشار إليها زميلكم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجه الدلالة إعادة الفعل في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يعد الفعل عند طاعة أولي الأمر، لأن أولي الأمر لا طاعة لهم إلا إذا أمروا بما أمر الله به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي. فإن قيل قد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، وهما روايتان عن أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين. قيل إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله، والأمراء منفذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم.
هنا نفهم أن وظيفة العلماء البيان مقدم على التنفيذ. إذا ما كانت العلماء أرقى مما كانت الأمراء، لأن الأمر يبدأ بهم، هم الذين يبينون. الأمراء عبارة عن هيئة تنفيذية تنفذ، وهؤلاء يبينون يوقعون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمراء ينفذون. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديثان صحيحان، فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
لماذا تنزل؟ نعم.
أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح رحمه الله: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات: أن يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما لمن ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الشارح: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات: أن يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، أيهما أعلم منك وأحق بالاتباع. وقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان. كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما هما، فما تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبيل فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب. ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
أن الشارح يرى أن التعصب لمذهب معين وتكلم تأويل نصوص الكتاب والسنة بمتوافق ما جاء في مذهب معين داخل الكتاب الآية، ويعتبر من طاعة ومن عبادة العلماء. قد يكون العالم صاحب المذهب الإمام لا يدري ولا يرضى، لكن بعض المتأخرين يتعبون أنفسهم بالتقليد والتعصب قبل أن يعرفوا موقف الأئمة. سيأتي ذكر موقف الأئمة. وتقدم قول الإمام الشافعي في رواية الإجماع: من استبانت له السنة لا يجوز له أن يترك السنة لقول أحد. هذا إجماع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح: هذا الكلام عن أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف.
ما وجه قولي شرك؟ ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام ولقول غيره، ما وجه قوله شركا؟ نعم. ها؟ لا نريد عبارتك أنت على ضوء ما درسنا في التجريد، في تجريد التوحيد. نعم. نعم. يعني شرك في الطاعة والاتباع. وهل في وجه آخر؟ اللي بعدك. ايوه قل. إيه هذا واضح، هذا قاله عبد الله. نعم. ايوه. يعني إذا سوى بين أمره عليه الصلاة والسلام وأمر إمامه يعتبر أنه سوى بين أمر إمامه وأمر الله. إيه نعم واضح. نعم.
قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك. لعله إذا أراد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فقال: أعجبت لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره؟ قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك شيخ الإسلام. قال الشارح: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور. قوله: عرفوا الإسناد
وتأليف كتب الرأي. ما هي كتب الرأي؟ أحمد يكره ذلك ويمنع. لا، هذا شيء آخر. زميلكم أحمد يشير إلى ما هو معروف عند الفقهاء إلى أصحاب الرأي، هم أصحاب الإمام أبي حنيفة، يقال لهم أهل الرأي ويقال لهم أصحاب الرأي. لكن الكلام الذي هنا أعم من هذا. أعد فليفهم.
وكلام أحمد في ذمه التقييد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.
أيوة، تأليف كتب الرأي. ما هي كتب الرأي؟ نعم. إيه؟ يعني كتب التي تؤلف باسم كتب الفقه دون ذكر واستناد إلى الأدلة، وهذا كثير في فقه في كتب المتأخرين. ربما بعد الكتب تقرأ من المقدمة إلى الخاتمة قبل أن تمر بك آية أو حديث في كتب الفقه، موجود هذا في فقه المتأخرين. إنما ترجيح الأقوال في داخل المذهب، هذا قول الأصحاب، قال الأصحاب هكذا، هذا الأظهر، هذا المشهور، هذا وجه الترجيح عندهم. لا يذكرون شيئا، لا دليل من الكتاب ولا من السنة، هذا يسمى آراء. والإمام أحمد يكره تأليف كتب الآراء بهذا المعنى، وهي كتب الفقه المجردة الخالية من أدلة الكتاب والسنة. نعم. نعم.
لكن قصد المؤلف
ما ظهر لي وجه كلامك.
إذا كان الحديث من المؤلف بعض
أيوة.
يقول إبراهيم مذهب الإمام مثلا
هل؟ لكن هل يرجم الناس بهذا ال وهل يفتي بهذه الآراء؟ إلى هذا عبارة عن فتوى. إذا ألف معنى ذلك اعملوا بهذا، دعوة الناس إلى العمل بهذه الآراء، هذا هو ما يعنيه أحمد. إذا ألف إنسان كتابا في الآراء دون ذكر للأدلة وقدمها للناس، ماذا يعني؟ يعني أن يعملوا بهذه الآراء. نعم. الشروح صاحب الشرح له كلامه، وصاحب المتن هو العمدة له كلامه. نعم. إنما كلام الإمام أحمد واضح، وأئمة الدعوة كلهم على هذا، والأئمة الأربعة كلهم على هذا. لا يجوز أن يقدم للناس للعمل بها آراء مجردة، هذا قول الإمام فلان وهذا رأي الإمام فلان وهذا رأي الإمام فلان، ودعوة الناس إلى العمل بذلك، هذا لا يجوز. نعم. يقول لك ربي إذا كان ما في دليل في حكم الفرض، يقول الآراء التي لا دليل عليها في حكم المسائل المفترضة. نعم. كيف أعيد؟ يذكر الحديث؟
يذكر الحديث.
ما في الموطا ما يسمى آراء. لا، كلام الإمام أحمد ما يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى بيانك أصلي، كلام واضح. أعد مرة أخرى، ما يحتاج إلى يكسب كذا يكسب كذا. أعد.
وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.
كتب الرأي درسناها ونعلم. نعم. بعد قول الرسول. إذا كان مشتمل على الكتاب على الأحاديث وعلى والأقوال الفقهاء وعند الفتوى يقدم إيه؟ يقدم الآراء على الحديث هو داخل في هذا العموم. لكن كلام الإمام تأليف كتب الرأي، أي كتب تسمى كتب الفقه المجردة من الأدلة، هذه هي الرأي. ولذلك سمي الأحناف أصحاب الرأي لأنهم يعتمدون على الأقيسة، ودون بحث عن الأحاديث، وربما يردون الأحاديث إذا خالفت المذهب. هذا المعروف عندهم كما تعرفون في شات المصرح وفي خيار المجلس، أحاديث متفق عليها مردودة عندهم، وعند المالكية كذلك في مسألة خيار المجلس، حديث في العمدة متفق عليه، ردت هذه الأحاديث بدعوى أنها تخالف القواعد، قواعد المذهب. اقرأوا في العدة وفي حاشية الصنعاني تجدون العجب العجاب هناك عند هذا الحديث، خصوصا حديث شاة المصرة. نعم.
صحة هذا الكلام يا ابن أحمد أولا، ثانيا يعني معروف منهج السلف الاستنارة بآراء أهل العلم في فهم الحديث. إذا قلنا بهذا القول نجرد الشروحات كلها، أليس كذلك؟
لا، العمل أو الاستعانة بمفاهيم العلماء خصوصا المتقدمين لفهم الأحكام لفهم الكتاب والسنة، هذا مطلوب، هذا مطلوب. لا يعني الإمام هذا أبدا. يعني الآن أمثالنا إذا أردنا أن نفهم الفهم الصحيح في الشريعة ينبغي أن نعرف كيف فهم الصحابة وكيف فهم التابعون وتابع التابعين وكيف فهم الأئمة، هذا ضروري بالنسبة لنا. ليس لنا أن نقول كما قال الإمام أبو حنيفة: ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. هو قال هذا لأنه من التابعين، هؤلاء أقرانه، لكن الذين قبله الصحابة قدر موقفهم، ونحن ينبغي أن نقدر موقف التابعين حتى موقف تابع التابعين، نستعين في فهم في الفهم الصحيح بمفاهيمه. إلا إذا تبين لنا أن اجتهاد أحدهم خالف نص الكتاب أو نص السنة وجب الترك عند ذلك. نعم. مختصر خليل ما له. لو استعرضنا مؤلفات المذاهب نعرف لها أمثلة، ولكننا في أول جلسة في مثل هذا ما نريد أن نتوسع كثير. قبل المختصر عندنا في شيء أقرب من هذا كثير، وفلتبقى الآن مطوية هكذا لوقت آخر. نعم.
ما يعني يؤمن بهذه يعني تفسيرات يعني تفسيرات السلف كذا ما يأخذ بها. حتى عندما كتب المسند قيل له لماذا تجعل يعني تفسير في هذه الأحاديث؟ قال هذا يعني لا يصح نجعل تفسيره، بل يكفي أن نجعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنا أجبت على هذا الكلام بالإجماع في بيان موقف إمام أبي حنيفة، لسنا كأحمد ولسنا كالإمام أبي حنيفة، بل ينبغي أن نحترم ونقدر آراء التابعين وتابع التابعين وخصوصا الأئمة المشهود لهم بالإمامة، لنستعين بكلامهم على فهم الكتاب والسنة، وليكون فهمنا مرتبطا بمفاهيم السلف. لا نحاول أن نجتهد الآن من جديد ونجدد ونترك تفاسيرهم ومفاهيمهم ونأتي بمفاهيم جديدة، لا هذا خطأ. نعم.
قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، أي صحة الإسناد وصحته، وصحته دليل على صحة الحديث. قوله يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان، وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني وهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة وثقيمها، عالما بوجوه الدلالات، عالما بالعربية والنحو والأصول ونحو ذلك من الشروط، والتي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما قاله المصنف.
هذه من المسائل التي من أجلها كتبت قراءة هذه القطعة. يعني كثير من المتأخرين الآن إذا أرادوا أن يردوا الحديث بهذه العلل أكثر ما يقولوا هل أنت أعلم من الإمام فلان؟ لماذا ترك الإمام أبو حنيفة حديث شاة المصرة؟ هل أنت أعلم منه؟ وإنما تركه لأنه مخالف للأصول أو للقواعد، قواعد المذهب، ويشنع على من يخالف المذهب بدلا من أن يشنع على من يخالف السنة. التشنيع عند المتأخرين على من يخالف المذهب أو من لا يتقيد بمذهب معين ويرى إن المذاهب كلها على حد سواء، لا فضل من مذهب على مذهب إلا بموافقة الكتاب والسنة. من يرى هذا الرأي ويدعو الناس إلى هذا يشنع عليه. ومتى تسلم من التشنيع؟ إذا قلت تقليد مذهب معين واجب ولا يجوز التلفيق، ويسمون تلفيق الذي يأخذ المسائل حسب الدليل من هذا المذهب ومن هذا ومن ذاك، هذا يسمون تلفيق، عندهم هذا حرام لا يجوز. فهذه النقطة هي التي هي من النقاط التي أردت أن يسمع الشباب ونناقشه. أعد مرة أخرى.
ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان.
وهذا خطأ. يقول لك أنت مجتهد إذا قلت أنا أعمل بالسنة، يقول هل أنت مجتهد؟ ليس هذا هو الاجتهاد الذي عند الأصوليين. كون طالب علم يفهم حديث، حديث في العمدة متفق عليه يفهم ويعمل به، ليس هذا اجتهاد. الاجتهاد أن تأتيك مسألة جديدة من المستجدات، تبحث عن الأصل في قواعد الشريعة وتلحق بالقياس ما تجدد بقواعد الشريعة بالمسألة التي بالمسائل الثابتة بالأدلة في الكتاب والسنة. هذا الاجتهاد، هذا الذي لا يقوى عليه كثير من الناس. أما العمل بحديث واضح مفهوم بآية واضحة لا يسمى هذا اجتهاد. تسميتهم هذا اجتهادا مغالطة، وما بعده أشد. إيش اللي بعده؟
وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، وهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك.
هذا يوهم بأن إمام مذهبه أحاط بالأحاديث كلها، وهذا خطأ. لا يوجد أحد أحاط بالأحاديث، أكثرهم اشتغالا بالحديث الإمام أحمد. حتى كان الإمام الشافعي عندما يتفقه عليه، الإمام أحمد كان يتفقه على الإمام الشافعي، فيطلب منه إن بلغه الحديث أن يعلمه فيبلغه لكثرة اشتغاله بالحديث. ومع ذلك لا يدعي الإمام أحمد أنه أحاط بالأحاديث، هذا خطأ. نعم.
ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عارما بكتاب الله، عارما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة
وسلم. يعني معرفة الناسخ والمنسوخ من شروط الاجتهاد عندهم، معرفة جميع الآيات أو الأحاديث المنسوخة وما نسخ واللي بعده،
وصحيح السنة وسقيمها.
نعم.
عالما بوجوه الدلالات، عالما
الدلالات تختلف، وجوه الدلالات كثيرة جدا وتختلف، دلالة المطابقة للتضمن الالتزام. معرفة هذه الوجوه شرط في الاجتهاد. اللي بعده
عالما بالعربية والنحو والأصول.
هذا يريد يخرجكم مرة من الاجتهاد في هذا الوقت، والناس تركت النحو حتى كادوا لا يفرقوا بين الفاعل والمفعول، معنى ذلك لمشكلة. نعم.
ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،
رضي الله عنهما ورحمة الله. نعم.
كما قاله المصنف، ويقال له هذا إن صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق.
لو كانت هذه الأمور ممكن أن تتفق أن تجتمع في شخص، المراد بهذا المجتهد الذي هو عديد الوجود أو لا وجود له، المجتهد المطلق ليس المجتهد في المذهب، مثل الإمام ابن تيمية وابن القيم يعتبرون من المجتهدين باجتهاد مطلق. المجتهد غير المطلق يجتهد في حدود المذهب، يعرف قواعد المذهب المعين ويجتهد في هذا. هذا لا تشترط في هذه الشروط، لكن إذا بلغ الإنسان إلى درجة أنه يجتهد اجتهادا مطلقا فيقارن بين المذاهب كلها فيأخذ ما يوافق الكتاب والسنة ويترك، هذا ما فعله كثير من الأئمة، أبرزهم في هذا المعنى الإمام ابن تيمية في الاختيارات، نسبته إلى الحنبلية أنه حنبلي نسبة شكلية، له حنبلي له حنفي ولا شافعي ولا مالك، إماما مستقل، لكن لكونه في بداية حياته درس الفقه على مذهب الإمام أحمد ومتبع له، لذلك يسمى حنبلي هو تلميذه، وإلا الحنبلية لا تنطبق عليهما. نعم.
أما أن يكون ذلك شرطا في جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم،
تلبيس وتدليس، هذه تلبيس على الناس. نعم.
وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى.
هذا هو الواجب، فلنفهم ما قال الشارح، هذا هو الواجب على كل مسلم. أعيد النقطة هذه.
بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه.
لو حفظ آيات وأحاديث وهو لا يفهم؟ لا، العمل يتوقف على الفهم. لذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعددوا ما يريد أن يفهم من الآيات والأحاديث، أن يعرضوا على من هو أعلم منهم، ولا يكفي كونك حفظت أحاديث وحفظت القرآن أصبحت عالما، لا، يجب أن تفهم المعاني. المعاني الآن خصوصا في هذا الوقت العجمة غلبت حتى على أبناء العرب، لذلك لابد من العرض والتعلم، العلم بالتعلم، الحفظ وسيلة إلى التعلم، الحفظ وحده لا يكفي للتعلم، لابد من الدراسة والتعلم. نعم، خصوصا في هذا الوقت. نعم،
يعني قد يعترض معترض يقول يعني إن من العلم معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة بعض الأصول ومعرفة يعني اللغة العربية وشيء من اللغة العربية، يعني حتى يفهم معنى المراد.
أيوة، الجواب بالنسبة لمعرفة الناسخ والمنسوخ ليس معنى ذلك أن تكون حافظا للناسخ والمنسوخ، لكن ينبغي أن تكون إلى درجة أنك تستطيع أن تبحث عن الناسخ وعن المنسوخ، أو تدرك بما درست من الفهم والحكم إن هذا الحكم ليس بمحكم بل منسوخ، تبحث حتى تعرف أنه ناسخ أو منسوخ. يعني مثل هذه المعرفة لابد منها لطالب العلم، لكن كونه يكون حافظا الناسخ والمنسوخ لا. أما اللغة العربية، اللغة العربية ينبغي أن يقال ما لا يتم الواجب به فهو واجب، هذه القاعدة خصوصا النحو. معرفة النحو، الإنسان الذي ينسب المفعول ويرفع، الذي ينسب الفاعل ويرفع المفعول ولا يفرق بين كان التامة وكان الناقصة، هذا كثير في السنة، تجي كان تامة وأنت تروا تبحث عن الخبر وهي قد اكتفت بالاسم. معرفة هذا المقدار هذا أمر ضروري لطلاب العلم. أما الأولين قبل تبنين هذا الاصطلاح، هذا يسمى اصطلاح النحو والصرف والبلاغة ومصطلح الحديث ومصطلح الفقه اصطلاحات، قبل تبنين هذه الاصطلاحات والناس كانت تعرف يرحمك الله مكتفية بمعرفتها وبسلاقتهم، ما يحتاج إلى دراسة هذه القواعد. لكن بعد أن توسع المسلمون في الفتوحات وخصوصا في هذا الوقت زيادة على الفتوحات الأولى انفتاح الآن، انفتاح على العالم في مثل هذا الوقت، يجب أن يدرس الإنسان على الأقل النحو. والنحو لا يفهم فهم جيد بدون صرف، دراسة النحو والصرف أمر ضروري. وإن أردت أن تتمتع بالفهم الصحيح في الكتاب دراسة البلاغة، يوفق مدرسا صالحا لا يسلط بلاغته على نصوص الصفات بالتأويل، وهذا وجوده الآن بالنسبة للبلاغة نادر، وجود رجل بلاغي ومع ذلك سلفي محافظ على نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات هذا قليل. ولذلك يشكو كثير من الطلاب الذين يدرسون البلاغة الآن من تأويل المدرسين لنصوص الصفات، فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد دع البلاغة واكتفي بالنحو والصرف. نعم فكرة غير.
وبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة.
وبذلك
ها وبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر بن عبد البر وغيره. قال الله تعالى وغيره، قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وشهد تعالى لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية. وعند جفاة المقلدين أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم ليس بمهتد، إنما المهتدي من عصاه وعدل عن أقواله ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك. وقد وقع في هذا التقليد
هذا الكلام الذي يقوله الشارح ليس فيه أدنى مبالغة، بل هذا هو واقع كثير من المقلدين الآن، يعيبون على الذين يتعلقون بالسنة ويرون إن هؤلاء لا يفهمون، وأن الفقه لا يفهم إلا بدراسة الآراء، والذي يكتفي بالآراء ويحفظ الآراء ويتبحر هو العالم عندهم، وهو محل المدح والتبجيل. وأما الذي يعرض عن الآراء ويتجرد لدراسة الكتاب والسنة لا يعترفون بعلمه، يقولون لا يفقه. الفقه عندهم دراسة الآراء، لكن الفقه الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معناه دراسة الآراء. الفقه في الدين الفهم الصحيح، أن تفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا. هنا نقول ما يعينك على الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، الأسباب التي تعينك على ذلك ينبغي أن تجتهد فيها، من ذلك دراسة فروع اللغة العربية، ودراسة المصطلح، ودراسة أصول الفقه. هذه تعتبر مواد معينة تعين الإنسان على فهم كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام.
قد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير.
عبارة المؤلف: التقليد المحرم، وليس هو أول من حرم، بل فيما نعلم أول من حرم وأعلن أن التقليد محرم هو الإمام أبو حنيفة أقدم الأئمة الأربعة. نعم.
وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدعي العلم والمعرفة بالعلوم، ويصنف التصانيف في الحديث والسنن، ثم بعد ذلك تجده جامدا على أحد هذه المذاهب ويرى الخروج عنها من العظائم.
في الواقع هذه من أغرب العظائم، تجد إنسان يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويشار إليه بالبناء إنه محدث، لكن عند العمل لا يدعو إلى السنة، يدعو إلى العمل بالمذهب، ويزهد الناس في العمل بالسنة، ويرغبهم في العمل بالآراء بآراء المذاهب. هذه هي الطامة. نعم.
وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. نعم. وينكر الإعراض.
هذه النقطة هكذا فهم الشارع، لكن الذي يبدو من كلام أهل العلم الإنسان الذي ليس له أدلة من الكتاب والسنة معناه ليس له سبيل إلا التقليد، لا، هناك سبيل آخر. السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل العلم وأخذ جوابه بالدليل ليس بتقليد. التقليد كما يقولون أخذ كلام الغير بدون دليل. تأتي إلى شخص فتستفتي فيقول:
عندنا كذا الحكم، عندنا عند الأصحاب في مذهبنا الحكم كذا، فتأخذ هذا الكلام، هذا يسمى تكليف. لكن لو سألت طالب علم كما هو الواقع الآن بحمد الله في أسئلة كثيرة طلبة العلم وغيرهم يطالبون بالدليل، ما حكم هذا الشيء وما الدليل، فعرفت المسألة بدليلها تعتبر عالم في هذه المسألة، لك أن تبلغ وتدعو الناس إلى هذه المسألة التي عرفتها بالدليل، وليس هذا بتكليف، لأنك لم تقلد المسؤول المفتي ولكن أخذت الجواب بالكتاب والسنة.
وأجاب له المفتي يعني بدون دليل، بس أجاب فيه أخذها العالم، أخذها يعني العامي، هذا ويعتبر في هذه الحالة مقلد.
الذي عليه أهل العلم العامي ليس له مدى، العامي واجبه السؤال، قد يقع في أثناء السؤال في يد إنسان يفتي له بالرأي ولا يقوى على الاستفتاء، هل هذه وهذا الحكم عليه دليل أم لا؟ عاجز، الناس تتفاوت في الوجوب، ما يجب علينا ما يجب على العام دون ما يجب علينا، وما يجب على القضاة والمفتين دون ما يجب على صغار الطلبة، هذه المسألة نص عليها شيخ الإسلام في غير موضع. لذلك العام واجبه الشخص الذي يحسن به الظن انه عالم من علماء المسلمين اذا سال وافتى له، وليس في امكانه وفي منظوره ان يسال ويطالب بالدليل فاخذ، من باب حسن الظن بهذا العالم لانه لا يفتي ولا يوفي الا عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام، ان شاء الله يكفيه هذا. نعم.
نعم. وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه. وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم والإقبال على نعم وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة، بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، وهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.
قراءة البخاري للتبرك هذا مشهور الآن عند الناس، بلغني يوجد حتى هنا في هذا البلد، وأما في الأقطار الأخرى يختمون في شهر رمضان البخاري خط من أول إلى آخر، يسردون سرد إذا تعب زيد نكره عمر وحتى يتم تبركا، ولا يفقه مما فيه شيء، لا الأحكام ولا الصفات ولا القصص ولا تفاسير الآيات التي جاءت في صحيح البخاري، التبرك بمجرد هذه الألفاظ. وأما القرآن، التبرك بالقرآن يستأجرون طلاب العلم في شهر رمضان ويطعمونهم فيختمون لهم المصحف، ويوم العيد يقدمون لهم ما تيسر من النقود والكسوة، هكذا يتبركون بالكتاب بالبخاري والقرآن. وهذا ما آل إليه أمر كثير من المسلمين، لكن الذي يبدو لي في هذا الوقت ربما هذا الشيء إن وقع هذا قليل جدا ليس كما كان، لأننا بحمد الله الآن نحس بصحوة إسلامية سلفية إن شاء الله، وليس في هذا البلد فقط بل في مناطق كثيرة في أقطار كثيرة التي زرناها الوعي في تقدم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من دعاة الحق. نعم.
بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟
انتبهوا للجواب على هذا السؤال، أعيد السؤال.
فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال: فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما
الكتب الآلية المراد بها كتب فروع اللغة العربية، كما تقرأ النحو وصرف البلاغة لتستعين بذلك على فهم الكتاب والسنة، تقرأ هذه الكتب لتستعين بها على فهم الكتاب والسنة. في نفسي شيء من هذا الكلام. كتب المؤلفة في المذاهب التي درسناها ليست هي أسهل من كتب السنة حتى تعيننا على ذلك، بل هي معقدة. الكتاب الذي ذكرته زميلكم الآن مختصر خليل، يعني تحليل عبارات وألفاظ يحتاج وقت طويل لا يفهم، كأنها ألفاظ البرئية مقطعة. ولو أن طالبا بدأ يدرس مختصر هذا وطالبا آخر بدأ يدرس في عمدة الأحكام أو في ذنوب المرأة، يتفقه هذا الذي بدأ بهذه الكتب الصغار قبل ذلك بيه لفترة طويلة. هذا إن فهم مختصر قليل بعد فترة طويلة إنما يفهم آراء لمذهب معين. وطالب العلم على السنة أو فقه السنة يتفقه في المذاهب كلها، وخصوصا مع التقدم في السن والعلم يطلع على شروح الحديث، ينظر في سبل السلام، ينظر في نيل الأوطار، ينظر في العدة وفي هاشة السنعاني، ينظر في هذه الكتب يطلع على علم واسع يتفقه في أقربه. وهذا الواقع لما أنشأت دار الحديث في مكة في دار أرقم التحق بعض طلاب العلم بهذه الدار، فيها مبادئ من اللغة العربية، وما زاد على ذلك كتب السنة والتفسير. أولئك تفقهوا في وقت قريب جدا، بينما الذين يدرسون في الحرم على المشايخ كل في مذهبه خرجنا من عندهم لا يزالون الذي يدرس المنهاج في المنهاج. المنهاج للنووي لعله ألف في أوائل مؤلفاته كتاب كله من أوسع المتون في فقه الشافعي،
يدرس الطالب سنتين ثلاثة في هذا الكتاب ولا يفقه إذا فهم إلا مذهب أو الآراء المنسوبة إلى مذهب الإمام الشافعي وأكثرها تخالف ما عليه الإمام الشافعي. ضربت لكم مثلا بهذا لأن الكتاب أوسع ولأننا جرمنا الذين درسوا بهذه الطريقة لم يتفقهوا. لذلك اعتبار أن دراسة هذه الكتب تعين على فهم الكتاب والسنة ربما يفهم من هذا أن فهم الكتاب والسنة أصعب من فهم هذه الآراء وأن فهم هذه الآراء أسهل والواقع بخلاف ذلك. نعم.
أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
كل التدرج في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أولا التحكيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بعد التحكيم يشترط للإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون في نفسك حرج وتوقف وحزازة فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأخيرا ويسلم تسليما. ودائما المصدر المؤكد للفعل له وقع ويسلم تسليما كاملا لا ترد فيه ويرضو بذلك ويفرح بذلك. من لم يفرح بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يرضه رضاء كاملا في نفسه شيء هذا معناه قد يصل هذا التوقف إلى الكفر وقد يقف عند كفر دون كفر يختلف باختلاف ما يقوم بالقلب. نعم.
وإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد حرجا ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له إذا قضوا بأمر سلمت له فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن. والحالة هذه وبعد ذلك فقد قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة. وكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وفي روضة العلماء
نحن لا نستطيع أن نقول كما قال الإمام أبو حنيفة وسبب قوله لأنه من التابعين وهؤلاء من أكرامه كلام معقول لكن بالنسبة لنا إذا جاءنا سلام من التابعين وتابع التابعين ينبغي أن ننظر ما نقول نحن رجال وهم رجال لا نحن لسنا رجال بالنسبة لهم نحن لسنا رجال العلم بالنسبة لهم لسنا بشيء. ينبغي أن نعرض سلامهم على ما نفهم من الكتاب والسنة. يعني الرجولة هنا ليست الرجولة المفهومة عندكم إنما رجولة بمعنى آخر. نعم.
وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. ولم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي أنه قال: إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. فقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الأئمة مثل هذا كثير فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، فإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، فقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟ قوله لعله أي لعل الإنسان.
نكتفي بهذا المقدار، صلى الله عليه وسلم.